لهم في هذه المرحلة الهامة من عمر الأمة. بيشرفنا فضيلة الشيخ شعبان درويش، مرحبا بحضرتك.
أهلا يا دكتور عاطف.
فضيلة الشيخ شعبان درويش عضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، وعضو طبعا قبل ذلك الجامعة الأساسية لكتابة الدستور. ربنا يجزيكم خير وجهدكم مشكور.
بارك الله فيك
دكتور. ربنا يبارك فيك. شرفنا أيضا دكتور طارق الزمر، مرحبا بحضرتك. دكتور طارق الزمر المتحدث الرسمي باسم الجماعة الإسلامية، مرحبا بك. وربنا يوفقك ويقويك ويستخدمنا ويستخدمكم في الخير وبإخلاص إن شاء الله. طبعا شيخنا وكبرنا الأستاذ الدكتور جمال عبد الهادي، مرحبا بك.
رجل خاطرك.
الله يكرمك، حقك وواجب علينا. الأستاذ الدكتور جمال عبد الهادي أستاذ التاريخ الإسلامي، مرحبا بحضرتك. طبعا وشيخنا وعمنا كلنا يعني. ربنا يبارك فيك. والفاكهه بقى بتاعتنا فضيله الدكتور سيد العفاني، مرحبا بيك.
اللهم اغفر ذنبي.
دكتور سيد العفاني عضو مجلس اداره الدعوه السلفيه، مرحبا بكم اجمعين. احنا بدانا من اليمين عشان نطبق السنه، لكن طبعا هنبدا بالكبير عشان نطبق السنه برضه من هنبدا من عند الدكتور جمال عبد الهادي، بحكم ان هو يعني اصغرنا سنا واكثرنا شبابا، فطبعا نبدا بالصغير، وده برضه من السنه.
اصغرنا سنا واشبنا.
ما انا بقول اهو، احنا عندنا الصغير يعني شباب وقوة. المشهد دافئ، البعض يراه ساخن، لكن خلينا نقول دافئ ويعني مشجع، وعند البعض يعني يبعث بالهموم، يخليهم يشيلوا الهم للإحساس بالمسؤولية والخوف من إضاعة الفرصة أو تفلت الفرصة. لكن عموما المشهد محتاج شكر لله عز وجل، محتاج تعاون، محتاج فهم ووعي، قراءة عميقة، مش قراءة سطحية ولا قراءة ضيقة، عاوز قراءة بانورامية زي ما بيقولوا، يبقى شايفين كافة المتغيرات وكافة الأبعاد، ونستشرف المستقبل ونستوحي من الماضي. يعني مش سهل. ابتدي بقى كده حضرتك، افتح لنا كده واعمل لنا قراءة سريعة للمشهد نفهم وبناء عليه نتحرك ونتكلم.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له الذي علمنا هو الذي أرسل رسوله بالهدى والحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والذي علمنا سبحانه وتعالى أن ذلك لا يتحقق إلا بجهد البشر، ولولا دفع الله الناس بعضهم بعضا لفسدت الأرض. وعلمنا سبحانه وتعالى أن هذا التدافع بين الحق والباطل يستوجب منا أن نعرف من العدو ومن الصديق، وكذلك الفصليات لتستبين سبيل المجرمين، عشان يقول لنا يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء وأعدوا لهم ما استطعتم. والذي علمنا سبحانه وتعالى هذا يحتاج إلى وحدة صف العاملين في حقل الدعوة الإسلامية، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لأن في الأصل إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. والذي علمنا سبحانه وتعالى في النهاية أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. بس إحنا مختبرين ليميز الله الخبيث من الطيب، لأهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي علمنا أن البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. عش من شئت فإنك ميت، واحبب من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزوم به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كما تفضلت يا أخي الدكتور عاطف، نعم نحن نحمد الله كثيرا، قل بفضل الله ورحمته في ذلك فليفرحوا هو خير مجمعه. احنا نعمة عظيمة، كل يوم الثورة المصرية تحقق إنجازا كبيرا بفضل الله، ثم بفضل الصالحين وجهاد الصالحين من أبناء هذه الأمة. فالحقيقة نحن الآن الخطوة التي تمت يعني لا شك فيه إنجاز يضاف إلى الإنجازات السابقة، ولكن هذا الإنجاز يوجب علينا أن ندرك علشان يتم أو تتم النقلة الحقيقية اللي هو التصويت على الدستور وقيام واستكمال جميع مؤسسات المدني التشريعية والدستورية، دونها مصاعب جمع. والسيد الرئيس بالأمس قال تكلم عن مصاعب جسام، والحقيقة يعني عشان ندرك يعني احنا كل الهم اللي احنا عايشينه ده قدينا 58 سنة او حوالي قرنين من زمان من ايام محمد علي. المشهد كله ان الاحتلال الاجنبي علشان يسلب ثرواتنا ويأخذ اموالنا ويحرمنا من العيش في امن وامان ومفيش حرية وعدالة اجتماعية، جاب لنا انظمة حكم منذ عهد محمد علي وطيلة حكم اسرة محمد علي وطيلة حكم من سنة 52 حتى الان، انظمة حكم استبدادية قهرت الشعب ودمرت الحريات وكانت من أسوأ الفترات. احنا بفضل الله ثورة 25 من يناير احنا انطلقنا علشان نحقق الحرية، العدالة الاجتماعية، نقدر نمر الى مصر الامان، علشان كل واحد من ابنائها وما يكون له نصيب من الثورات عشان يتعالج كويس وعشان يطعم ويتعلم، مش بس كده وفي نفس الوقت علشان يأمن على حريته ان محدش يعني يحول بينه وبين ان يؤدي واجب الدعوة. المهم فأنظمة الحكم دي المنطقة اللي احنا بنشتغل فيها دي بفضل الله علينا بدأت 25 من يناير وحققنا خطوات، لكن دون ذلك شيء غريب. يعني مشهد المفروض كل ابناء الامة يتوافقون، لان احنا بنرفع الاستبداد، عاوزين حرية ومن حقنا ان احنا نحيي قرار، عاوزين مفروض احنا عدالة اجتماعية، عاوزين تكافل اجتماعي، عاوزين نحمي مصر من اعدائها ونعبرها بر الامان، عاوزين ان نحرر الوطن. فلكن احنا نلاحظ الحقيقة ان دون ذلك مصاعب جمة، ان في قوة دولية وقوة اقليمية وفي كمان الطابور الخامس ده الان لا يسمح لك ان تخرج من هذه الدائرة. عشان عاوز اعرف اقول يعني اذا الان احنا دلوقتي انا بدي نركز علشان عملية الاستفتاء، لان الشعب جاهل، في استغفر الله جزء منه يعني حريص على انه هو لا نعبر هذه المرحلة، مش عاوز ابدا. طبعا اموال تضخ ودول تدعم في الخارج ومنظمات اقليمية في ذلك، انه هنا المرحلة تأتي ايه يستلزم من انا، مش معنى هذا ان انا متشائم، لا، ده ربنا قال او تعلمنا احنا اشتد ازمة تنفرجي، ويعمل يقول عندنا يا مدقة على الرأس تبول. فعلا مرت علينا اشياء واحنا كل يوم الحمد لله بفضل الله استطاعت الامة القطاع المخلص منها ان ينهض ويحقق انجازات، ونحن على ان شاء الله مرحلة يعني فتح عظيم، بس المسألة تقييم الموقف. وعشان ندرك ان ما ينشغلش بجزئية لازم تكون عينينا على الموقف الدولي، على الموقف الاقليمي، على الحلول في الداخل وخاصة في الداخل. يعني سمعت ما حصل الدكتور البلتاج اللي من اللي فات بيقول يتكلم عن رجل قبض عليه ضابط في الاسكندرية وما عنده سلاح وبيضخ اموال، يعني عاوز اقول ايه، وعلى عينك يا تاجر ومحدش يتحرك، والشباب ده اللي بيستخدم العنف وكذا محدش بيتحرك. عاوز اقول في هنا دايرة ان في دوائر صعبة تستلزم مننا ان احنا نكون على يقظة ونقرأ وننطلق، وربنا سبحانه وتعالى صلى الله ان يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والباقي يجي في السكة ان شاء الله.
جزاك الله شكرا استاذنا استاذ الدكتور جمال عبد الهادي. ده طبعا بيخلينا ان نرجع بقى للشيخ شعبان ونسأله ماذا ستقول للدستور عندما تذهب وتصوت؟ هتقول نعم ام هتقول لا؟ الاول
السؤال
الحرج ده السؤال
الصعب. هو ما شاء الله كان في الفتره ما قبل حتى الاستفتاء على الرئاسيه كنت كان زي نحن ما شاء الله تتجاهل في مؤتمرات هنا وهنا،
هم عملوا جهد مشكور في التاسيسيه، ربنا يبارك.
الله يكرمك.
احنا طبعا عاوزين بنبدا من اليوم، احنا يعني هنا حمله في قناه الحافظ، حمله نعم نعم للشريعه، نعم للشرعيه، نعم للدستور، يعني احنا رابطينهم ببعض.
جميل.
يعني شعار الشريعة والشرعية يجب أن يظل مرفوعا لأن احنا محتاجينه. نصرة الشرعية عشان هناك زي ما أشار الدكتور جمال أن هناك متربصون بالشرعية، يعني يريدون هدم النظام وهدم الدولة وإشاعة عدم الاستقرار، وده كله منافي للشرعية ورفع شعار الشرعية يجعلنا نقف لهم بالمرصاد كحكومة وشعب. والشريعة واضحة ان احنا عاوزين نطبق الشريعة من خلال هذا الدستور الذي يجب ان يتبعه برلمان، اي مجلس نواب ومجلس شورى فيهم غلبة من الاسلاميين اللي هتحرص على تنقيط القوانين القديمة وضبطها تشريعيا بحيث تطابق الشريعة، ثم تسن من التشريعات الجديدة ما يكفل لنا البدء عمليا في تطبيق الشريعة. وإحنا عارفين أن تطبيق الشريعة مشوار غير قصير. إذن الرحلة طويلة، وعشان كده إحنا بنقول نعم للشرعية، نعم للشريعة، نعم للدستور. أشار الدكتور جمال إن إحنا محتاجين نعرف، لأنه إحنا شعب في جزء كبير لا يقرأ لأنه ما بيعرفش يقرأ، وفي جزء كبير لا يقرأ لأنه مش متعود يقرأ، وفي جزء كبير بتاع المصري بقى النور اللي بتاع الهمباكة بقى اللون اللي بيعرفه هو طايرة وكده وإيه، والدستور حلو أو الدستور وحش وخلطنا. لكن إحنا عاوزين نعمل فرصة إن الشعب يعني عندما يحكم على شيء يدقق ويعلم ويعرف ويفهم. طبعا الجماعة الإعلاميين إياهم والقناة إياهم بدأت من امبارح تسيء للدستور، اللي يقول لك الدستور الرئيس واخد، انا شفت واحد في الجزيره امبارح العدل بيقول انه الرئيس اخد في الصلاحيات واكثر من الدستور القديم، يعني وببجاحه بيغلط. يعني ازاي يعني نفهم الدستور؟ ادينا خطه شرح للدستور وتستغرق كم ساعه ونعملها ازاي؟ انت عارف البضاعه بقى بتاعتك ازاي نعرضها
خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وأنا الحقيقة طبعا كتلميذ متفق مع أستاذنا وشيخنا الجليل الدكتور جمال في هذه القراءة للمشهد المعاصر على الساحة المصرية، وأن هذا المشهد في قراءتي لا يمكن أن ينفصل عن المشهد القديم والصراع القديم بين القوى المحيطة بمصر، سواء كانت قوى إقليمية أو قوى دولية، بين الصراع الأبدي ما بين الثقافة الإسلامية، ثقافة ولاد البلد، ثقافة مصر، ثقافة الشعب المصري، وبين ثقافة التغريب التي تدب في الأمة منذ عهد محمد علي إلى اليوم. هذه الثقافة التغريبية أورثتنا هذا الطابور الخامس الموجود الآن، لأنه لابد للقوى الخارجية أن يكون لها يد تنفذ استراتيجيتها وتنفذ خططها لألا تكون مصر. هم يعرفون طبعا أن مصر بوابة العالم الإسلامي، قاطرة العالم الإسلامي، قلب الأمة وعقل الأمة، وبالتالي لابد ألا تكون مصر. وإن كانت مصر فعلى الأقل تكون مصر ممسوخة، مصر دولة مشوهة، مصر دولة غير مرتبطة بثقافتها، غير مرتبطة بهويتها، لأنهم أدركوا أن سبب بعثة الأمة هي أن تعود الأمة إلى الهوية وإلى الثقافة الإسلامية الأصيلة، وإلى أن يتفاعل الشعب المصري والجماهير العربية الإسلامية مع الإسلام كدين كمفهوم شامل. وبالتالي بدأوا يروجوا إلى الضرب على وترين. الوتر الأولاني هو ترويج مفهوم مشوه للإسلام، وهو أن الإسلام الشعائر وشوية العبادات والسبحة والحضرة وقراءة القرآن والعمرة
كده، يعني حسن الظن لا ده هو بتاع الجوازة أبو 9 سنين
لسه ده جايله بعد شوية، ده جايله الآن،
يعني هو ده عند
فده مفهوم لأنهم بدأوا في مرحلة مهادنة الأديان. اليسار قديما كان طبعا يرفض فكرة الدين رفضا كاملا، لكن استراتيجية اليسار في الفترة الأخيرة هي نفس استراتيجية الليبراليين اليمينيين، أن هو بدأ يهادنوا الأديان ويهادنوا الدين الإسلامي بالذات، ويروجوا هذا المفهوم الضيق للإسلام أن هو العبادات والشعائر وكفاية عليكم كده. أما المفهوم الشامل أن الإسلام منهج كامل للحياة، الإسلام دين ودولة، فهذا لا شأن لهم به إطلاقا وهذا ممنوع. الوتر الثاني بدأوا يلعبوا على المشتاقين مشتهين إلى البقاء في السلطة، ولا أقول الوصول للسلطة، البقاء للسلطة، لأن هم كانوا في السلطة أصلا. إحنا لينا الآن قرابة 60 سنة نحكم عبر يساريين وعبر ليبراليين. إحنا ما حكمنا عبد الناصر بالإسلام، ولا حكمنا أنور السادات بالإسلام، ولا حكمنا حسني مبارك من باب أولى بالإسلام، إنما هؤلاء جميعا كانوا يحكموننا باسم اليسار وباسم الليبرالية، باسم الاشتراكية، باسم الناصرية، باسم الرأسمالية، باسم الديمقراطية. إذن هؤلاء كانوا هم من تولى إمرة البلاد وسطوا على السلطان وسطوا على مقدرات الأمة، وبالتالي هم لا يريدون أن يتنازلوا إطلاقا عن هذه المنزلة، ولا أن يتنازلوا إطلاقا عن أن يكونوا متصدري المشهد. فأصبح هناك الوضع الحالي الذي نشاهده، لا يعترفون بشرعية، رغم أن عدم اعترافهم بالشرعية هو في الحقيقة كفران بمبادئهم، كفران بديمقراطيتهم التي يروجون لها، حكم الشعب للشعب والشعب مصدر السلطات، ونحتكم جميعا إلى صندوق الانتخاب. طيب احنا ارتضينا هذه الآلية واحتكمنا جميعا إلى صندوق الانتخاب، وجاء صندوق الانتخاب بغير ما تريدون، جاء بالإسلاميين. لا، في هذه المرحلة لا، لابد أن يقفوا ليدفعوا عن عرينهم. إذا جاء صندوق الانتخاب وآلية الديمقراطية بالإسلاميين، لا، نحن لا نريكم إلا ما نرى، ديمقراطية فرعون يا سيدنا، ما أريكم إلا ما أرى. وبالتالي بدأ هؤلاء يقفوا في معركة حاسمة مع الإسلاميين على البقاء والوجود. فأنا متصور أن هم الآن يحاربوا معركة البقاء ومعركة الوجود، هم يريدوا أن يستمروا كما كانوا عليه في الماضي، هم يريدوا أن يستنسخوا نظامهم وليس النظام السابق. يا مولانا، هم يريدوا استنساخ نظامهم وليس استنساخ النظام السابق. احنا بنخطئ لما بنعبر ان هم عايزين ينتجوا النظام السابق. طب ما هم النظام السابق، النظام السابق هم مجموعة اليسار ومجموعة اليمين الذين تصدروا المشهد وحكمونا خلال قرابة 60 سنة. وهذه الأنظمة في الحقيقة انا شايفها دكتورنا يا أستاذنا انها أنظمة أفلست. كان من المتوقع ان يتواروا خجلا من تلقاء انفسهم بعد الهزيمة الساحقة في ثورة 25 يناير، لان الثورة كشفت عوارهم، كشفت عوار الأنظمة اللي حكمنا بها والفلسفات التي حكمنا بها. فمصر ما عرفت السجون والمعتقلات إلا في عهدهم، مصر ما عرفت الأحكام الجائرة من منظومة قضاء مشوه إلا في عهدهم، مصر ما عرفت إهدار الثروات إلا في عهدهم، مصر ما عرفت نهب الثروات وتهريب الثروات إلا في عهدهم، مصر ما عرفت تكميم الأفواه وتقييد الحريات إلا في عهدهم، مصر ما عرفت المظالم إلا في عهدهم، مصر ما عرفت إهدار الكرامة الإنسانية إلا في عهدهم، مصر ما عرفت إهدار العدالة الاجتماعية والعدل والمساواة إلا في عهدهم. إلى الدرجة أن هذه العهود أفرزت لنا الثقافة اللي إحنا بنتداولها أحيانا في أمثالنا الشعبية. يا مولانا، هو العين تعلى على الحاجب؟ يا مولانا، يا بخت من كان إدخاله، يا مولانا ده له ظهر ما يضربش على بطنه. كل هذه تعبير عما كانت عليه فلسفاتهم سابقا. وبالتالي ماذا نتوقع منهم؟ نتوقع منهم أن يتشبثوا بمعركة البقاء والوجود، وهنا يبدأ الانطلاق. إن إحنا بقى كإسلاميين، إحنا كعامة الشعب المصري ندرك أننا في معركة تريد أن تهدم هوية هذه الأمة، وأن تمسخ هوية هذا الشعب، وأن تعود بنا مرة أخرى إلى الوراء. لا بد أن يكون لنا موقف، والموقف هي الشرعية والشريعة والدستور، آلية للشرعية والشريعة معا. الدستور
هو كده، انت تقول لا.
الدستور هو آلية الشرعية والشريعة معا، بل أنا أقول ليست هناك شرعية بغير الشريعة، وليست هناك شرعية ولا شريعة بغير الدستور. الدستور هو الذي
وليس هناك دستور بغير نعم.
احنا لا نريد ان نصادر على اراء الناس، لكن نحن نريد ان نتناصح مع اخواننا وان نتواصل معهم ليقفوا على حقيقة الامر. ليست هناك شرعية الا بالشريعة، الا بان نعود الى هويتنا. ولذلك دكتور، كانت المعركة الرئيسية بيننا وبينهم داخل الجمعيات السياسية، وهذا ما لا يستطيع الافصاح عنه اطلاقا، التيار المدني المعروف اعلاميا بالتيار المدني، كان معركتنا معه. هم يقولون لنا سؤالا واضحا، لماذا تصرون على تدين الدستور؟ الدساتير لا تتدين. يا سلام، دساتير لا تتدين، الدساتير لا تعبر عن ثقافة الأمة، الدساتير لا تعبر عن هوية الأمة. طيب ما احنا عندنا في أوروبا العلمانية، على الرغم علمانية أوروبا وأمريكا، لكن دساتيرهم تعبر،
تتمسح،
تتمسح في تدينهم في دياناتهم. احنا عندنا
الدستور فاشل اللي معبرش على هوية
الأمة. طبعا الدستور ما قالوا البوار يا دكتور عاطف، الدستور الإنجليزي يعني نحن كنا نقول لهم يا دكتور سيد ماذا لو فعلنا مثل ما فعل الآخرون، نحن لا نريد أن ندين الدستور، الأصل أن يتدين الدستور ليعبر عن هوية الأمة وهوية هذا البلد، الإسلام قولا واحدا. فلا شرعية بغير الشريعة، ولا شرعية وشريعة بغير الدستور، والدستور هو ولله الحمد الذي أعاننا الله عز وجل ووصلنا إليه، هو الذي يؤسس لبنيان قوي إن شاء الله يكون أساس هذا البنيان أن نحتكم جميعا إلى شريعة الله عز وجل، وأن نستعيد جميعا هويتنا لنعيش الإسلام، ليحقق لنا الإسلام ما نريد من حريات، ما نريد من كرامة إنسانية، ما نريد من عدل ومساواة، ما نريد من عدالة اجتماعية، ما نريد من الحفاظ على ثروات الأمة، ما نريد من الحفاظ على هوية الأمة. وبالتالي نحن إن شاء الله عز وجل مع الشرعية ومع الشريعة ومع نعم للدستور المصري الجديد.
لقد فزت، خليتك تقول نعم للدستور. جزاك الله خيرا.
الله يكرمك.
بس أنا هعكسها، يعني هنقول إنه لا دستور أنت جبتهم، لا شرعية بلا شريعة، ولا شريعة إلا بدستور. هنقول لأ، لا دستور إلا بشرعية، ولا شرعية إلا بشريعة، عشان تبقى ماشية معنا بالترتيب.
أنا بقول إن الدستور هو آلية تفعيل الشرعية والشريعة. نعم.
أكيد.
صبر.
هناخد الدكتور طارق الزمر، ويعني نعود للشغل على الأرض. الآن إحنا عندنا إشكالية دكتور طارق عاوزين نحلها، إنه الرأس تكبر وإحنا الجسد مش ضمنينه، الجسد اللي هو الشعب والرأس هو التطبيق أو الحكم أو السلطة. احنا عاوزين، شايفين أمس خرج ملايين وقبل كده خرجت ملايين تنادي بتطبيق الشريعة أو بتنصر المشروع الإسلامي، إنما الخوف إنه يكون ده عاطفة أكثر منها معايشة وتطبيق وقناعات راسخة، وده بيحط عبء على الدعوة كنشاط وكجهد. عاوزين بسرعة وبجهد مكثف، اللي أشار إليه الدكتور جمال إنه القضية قضية عقيدة وقضية تعبد لله عز وجل وخضوع لله عز وجل وإقبال على الله ورضا وسعادة بأن أحكم بشرع الله كفرد وكأسرة وكجماعات وكأمة وشعب. الأمر ده غير مختبر، يعني ممكن يطلع البعض يقول لي لا ده الشعب جاهز وراضي ومقبل، والبعض قد يقول لا ده الشعب متعرض، لكن وقت الزنقة مش هيرضي يتقبل بسهولة، وإحنا شايفين إن في بعض المشاهد بتؤيد ممكن. لكن هنتفق على انه هناك جهد دعوي وتهيئة للأرض وتقوية للجسم اللي هو الشعب وقبوله للشريعة، لازم هذا الجهد يبذل ويخطط. يعني عاوزين مصارين من حيث القانون او من حيث الدستور ثم القوانين ثم والمجالس اللي هتعملها وال الرئاسة والوزراء والمحافظين وغيرهم والمحليات كأجهزة، عاوزين يبقى فيها إسلاميين يقودوا هذا العمل، لكن يقابلهم قاعدة قوية تشيل معاهم وتقبل التطبيق. انه احنا مش عاوزين مجتمع يتقطع ايديه، عاوزين مجتمع يتكافل ويلفظ السارق ويرفض السرقة ويبقى عنده قيم تمنعه من انه يمد ايده، تمنعه من انه يوجد بينه من يضطر لمد يده بل يكفل. قصة معروفة، لكن على أرض الواقع عاوزين نتنبه ليها ولا ننساها في عز ما بتشغلنا الأمور السياسية والمواقف والمشكلات السياسية وحلولها، إن إحنا بقى فاهمين إن دي قاعدة يجب إنه تغذى وتنشط وتنمى ويبقى فيها جهود لعل يعني يوجه إليها ساعة 70-80% من الجهد بتاع الجماعات الدعوية أو الدعوات.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك طبعا أن ما ذكرت يعد من الأمور الهامة والحيوية في هذه المرحلة المهمة، ولا سيما أن شعوبنا قد تعرضت لعمليات تغريب طويلة المدى وعمليات تجفيف لمنابع الخير فيها على طول السنين، فضلا عن أن انقطاع عملية تطبيق الشريعة الإسلامية على هذا المدى الزمني قد أوجد غربة بين المجتمع وبين الشريعة. وهذا ما يستدعي فعلا الآن واجبا مهما على كافة العاملين الإسلام وكافة الحركات الإسلامية والأحزاب الإسلامية أيضا أن تقوم بدور وبجهد مكثف في هذا المجال لإعادة تعريف الناس بالمفاهيم الإسلام الصحيحية الصحيحة التي طمست خلال العقود الماضية، وتصحيح ما تم تحريفه من مفاهيم، لأنني لن أبعد كثيرا عما قاله الشيوخ الأفاضل عن مخططات الاستعمار في هذه المنطقة والتي كان منها زرع الكثير من المفاهيم الخاطئة عن الإسلام النابعة من دراستهم الاستشراقية عن الدين، والتي كانت كلها عبارة عن محاولة لهدم أركان الدين وتشويه أسسه وكل مفاهيمه. لهذا يصبح من أهم الأدوار الواجبة علينا في هذه المرحلة هو توعية الناس بأهمية الالتحاق بركب الإسلام والالتزام بكل أحكامه والخضوع لهذه التعاليم خضوعا كاملا في مرحلة من أهم المراحل التي تمر بها الأمة. وفي هذا المجال أستطيع أن أقول أن الحركات الإسلامية لديها كفاءة عالية جدا في التواصل مع الجماهير، لم يعد لصوت مسموع في المجتمعات العربية كلها والإسلامية وليس في مصر فقط سوى لصوت الحركات الإسلامية، وهذا ما يبكيه اليوم دعاة العلمانية والتغريب الذين عاشوا في مراحل سابقة كانوا يعتبرونها هي مجد الليبرالية في الثلاثينات والأربعينات. هؤلاء الذين عاشوا تلك المرحلة يبكون اليوم يقولون لم يعد للليبرالية بريق ولا الأفكار التي كانت يروج لها في الثلاثينات والأربعينات صدى، ويقولون صراحة أن الشاب الصغير الذي يدعو على المنبر بكلمتين قال الله وقال الرسول يستطيع أن يمسح مئات المحاضرات التي قد يلقيها بعض كبار العلمانيين على مدى زمني طويل. وهذه تلقي بمسؤولية وتبع ثقيلة على كاهل الحركات الإسلامية أن تقوم بدورها وواجبها وتتحمل مسؤوليتها في هذا الأمر حتى تنتزع كل آثار الاستعمار التي لا تزال موجودة. احنا اليوم حتى نتكلم عن الشريعة الإسلامية تكلمنا عن الهوية، ولابد أن نذكر معها أيضا أننا في عصر الثورة لابد أن نحرر بلادنا من كل صور التبعية. أخطر هذه الصور التي لا زال موجودة هي التبعية التشريعية، ولا يمكن أن نقول أننا في حالة ثورة ونحن لازلنا نحكم بقوانين مستوردة، قوانين فرضها علينا الاستعمار. يبقى ما بقاش نروح تحررنا من الاستعمار قبل أن ننزع عنا القوانين التي حكمنا بها الاستعمار ووضعها في بلادنا، حتى أنه قبل أن يخرج في إحدى في الثلاثينات والأربعينات كان بيوقع اتفاقيات على أنه لا يجوز لهذه البلاد أن تخالف القوانين الأوروبية فيما بعد، يعني اتفاقيات حتى مع حزب الوفد في 37 أو على ما أذكر بها في هذا النص.
الاتفاقيات اللي كانت بتعملها مصر مع أمريكا إذا حصل اختلاف في القوانين الأمريكية تعلو القوانين المصرية، الملكان الصهيوني
طبعا
قال إن أي اتفاقية ما كانت تعلو اتفاقيات مصر مع العالم العربي وعشان كده لغت الدفاع المشترك. حضرتك ده نصوص.
وأخيرا سمعنا من يقول حتى داخل الجماعات التأسيسية عايز يلزم الدستور المصري بالمعاهدات الدولية التي تخالف الأحكام الشرعية
قوانين الأسرة
يعني مثلا يعتبر ان هذه ناسخه او مقيده للدساتير الوطنيه، وهذا امر يعني لا يمكن. حتى الامم المتحده في مواثيقها تضمن استقلال التشريع للدول الذي يرتبط بثقافتها، هم عايزين لا يلزمونا بقوانين او معاهدات دوليه تخالف ثقافتنا وتخالف شريعتنا. في الحقيقه انا اعتقد ان التحدي القائم اليوم يعني المرحله الاولى من الثوره كانت هي مرحله ما بين الحرية والاستبداد، واستطاعت الثورة أن تكسر الاستبداد وتهزمه هزيمة ساحقة. المرحلة الثانية من مراحل الثورة هي مرحلة ما بين الهوية الإسلامية وما بين التغريب الذي لا يزال يراد له أن يحكم بلادنا. أنا للأسف اليوم مثلا لما أجد مثلا رئيس أحد الأحزاب الليبرالية يلتقي بالسفيرة الأمريكية عشان يتبحث معها في الشأن المصري وما يجري الآن في مصر. من أسبوعين رئيس حزب آخر يلتقي بالبرلمان الأوروبي ليقول له إحنا هنسحب من التأسيسية. قال له ده هتبقى صدمة كبيرة يا ريت تعملوه. بعدها أوفد بينهما من ينادي أمريكا وأوروبا بالتدخل، وبينهما أيضا من اعترض على الدستور لأنه ربما لم يندد بالهولوكوست. لماذا ارتدت بالهولوكوست شعبان الله؟ ده هذا يعني هذا مطلوب مننا في الدستور بتاعنا ان احنا مثلا
يعني يعني والشخصيه اللي تلتقط بسيف الابني و
طبعا يعني
امور مشكله
خطيره
والله يعني اكد ان الجهد مطلوب من حضراتكم بشكل مكثف لانه بجهودكم كعلماء بتتكشف هذه الامور.
نعم
وان شاء الله يعني
اريد اختم بس بكلمه قصيره ان القوى بصراحه الليبراليه اليوم وضعت نفسها في مكان خطير جدا وتحدي يجب ان يتجاوزوه بسرعه وينتقلوا من مواقفهم الخطيرة جدا في شأن الأمة وفي شأن الضمير الوطني وفي شأن الأجيال القادمة إذا استمروا على هذا الأمر. أولا هم أولا لا يكونوا صادقين مع أنفسهم حينما ينادون بالليبرالية وبالديمقراطية في ذات الوقت الذي يرفضون فيه الإرادة الشعبية رفضا كاملا. كل من يجرهم على الاستفتاء أو الانتخابات يقول لك لا ليه يا أخوانا يقول الشعب ده جاهل، الشعب ده تشتروه بالفلوس، الشعب ده يعني كل طريق يلجؤون إليه سوى أن يلجأوا إلى صندوق الانتخابات. حتى اليوم احنا ندعوهم لزاراتهم بتحسين قضية الدستور، تعالوا الشعب قولوا للشعب لا، وإذا الشعب قال لا يبقى خلاص نحذر لكم وانتهت القضية بهذا بشكل سلمي وبشكل راقي داخل المجتمع. أما أن نفكر بقى في حصار الاتحادية، طب الاتحادية ده رئيس منتخب يبقى تنقلب عليه ده انقلاب.
معنى السيد الرئيس احتضنهم قال لهم تعالوا ويتكلم دايما عن المعارضة ويحترمها احترام وان احنا عاوزين نعبر بمصر بر الامان.
نعم.
فلكن هو فانهم لا يكذبونك ولكن نعم. الظالمين بآيات الله
تكذبون. نعم هم ينكرون الديمقراطيه احنا يفكرون في اسقاط رئيس بعد اربع شهور من
الانتخاب. يكفرون بالديمقراطيه
بالضبط كده. هذا هو التأييد. المحكمه الدستوريه في الوقت الذي بجره قلم حلت مجلس الشعب انتخب 32 مليون وكان في طريقها لحل مجلس الشورى ولحل الجمعيه التاسيسيه وفي التفكير في عزل الرئيس. يعني المحكمه الدستوريه تزيل كل الأبنية الشرعية في المجتمع التي جاءت وفق هذا الشعبي يؤيدونه. طب كيف يكون ديمقراطيون؟ هذا اللي يحدث في أي مكان من العالم. المحكمة تحل مجلس منتخب برأي شعبي.
متى أيدهم؟
نعم؟
متى أيدهم
محمد الدستور؟ الآن بيعتبروا المحكمة الدستورية طبعا ما اتخذته المقاضي صحيح. مجلس الشعب حله صحيح. بيعتبروا حل مجلس الشعب صحيح. قرار المحكمة الدستورية. والان يريدون المحكمه تستمر حتى تحل مجلس الشورى وتحل التاسيسيه وتعزل الرئيس.
تخلصهم الحمد
لله. يعني المعركه هي مع كل الوظيفات المنتخبه ولهذا اقول ليست هذه ديمقراطيه بالتاكيد.
لا. طيب ننتقل للدكتور سيد ونختم به الجزء ده. دكتور سيد الحياء ده صفه من صفاتنا وخلق وشعبه من ايماننا. يعني انتم كتيارات اسلاميه بتتسموا بالحياء حتى في السياسه. ويعني للأسف الحياء السياسي دي أحيانا يؤذينا احنا الغلابة الشعب. ليه؟ لأن الطرف الآخر ما بيعرفش يعني هذا الأمر بل بيتجاوزه. يعني عنده قلة حياة سياسية وبجاحة سياسية. فازاي يعني نضبط هذا الأمر نبينه؟ يعني هل عاوزين فريق من عندنا معنا بقى من المجموعة الأشداء زي الدكتور صفوت حجازي معنا بره هيجي ينضم إلينا حالا ودكتور عبد الله بدر يعني المجموعة اللي هي يعني ولا لا كلنا يجب ان احنا نتبنى الصوت العالي كجماعات إسلامية وأحزاب سياسية ولا نتلطف معهم؟ بقت محيرة. الرئيس بنا يبارك فيه تبنى سياسة اللطف واللين والصبر والتصبر والتحمل ومزيد من الصبر وخلاص يعني لعلنا راضيين. طب هو لكن احنا كلنا هنقوم بهذا الدور يعني التيار الصبر الصابرين الصبورين ولا لا؟ يعني مش معقول نضرب الألم ونستنى وكمان ألم نستنى وكمان ألمين. يعني يعني كان في فيلم زمان الألم السابع ولا ما اعرفش ايه، فاحنا كده دخلنا في الألم ال 13 و 14 احبط لنا ما بين الحياة.
وسلام على عباد الذين اصطفوا، اشهد ان لا اله الا الله وحده ولا شريك له واشهد ان محمد عبد رسوله. ثم اما بعد، بالنسبة للترخص والهوادة والميوعة في امور العقيدة لا تجوز، امور العقيدة لا تجوز. اما بالنسبة فيما يصيب الانسان ففي شخصه، ان ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، الا ان تنتهك حرمات الله عز وجل، فلا يقوم لغضبه شيء، لا يقوم لغضبه شيء. فهذا الوقت يميز الله عز وجل فيه الخبيث من الطيب. الناس لازم يتعرى قدامهم الليبراليين وانهم والعلمانيين، دول هم اس البلاء في مصر معذره يعني، من اقوالهم بارقام الصفحات برقم السطر اللي هم سودوه بايمانهم عشان الناس تعرفهم على حياتهم. يعني من قال محمد علي كان ينظر للشعب ده ان شويه حمير وتيران، زي ما بعت لمسؤول فرنسي قال: قد تقولون ان مواطنية هم حمير وثيران، وهذه حقيقة اعلمها. دي صفاقة الى الان. والحمير دول محتاجين ايه؟ بردع وبردعي. خد بالك يا مولانا، من ايام محمد علي الراجل ده الان اللي لسه سامع شريط فيديو
بردع وفاهمينها،
لسه سامع ما هو اللي فضيلته البلد من البردعة يحتاج الى بردعة يركب على ناس. انا سامع النهارده شريط فيديو على قناة الامة ليه، هو بيقول ان
محمد علي
لا البرادعي بيقول 85% من الشعب المصري ده مجنون، وبيقول على الاسلاميين انهم انتهازيين وولاد كلب طبعا.
قال كده باللفظ؟
اه والله العظيم اقسم بالله.
ده في قاعده مقفوله يعني؟
في قاعده مقفول.
بس
متسجلاله. لما بيقول الكلام ده يعني قص البلاء اللي فيه مصر. 85%
قولها تاني يا باشا.
85% من الشعب المصري مجانين، ودي بقى عقليه منحرفه، ودي السمين التاذين وولاد كلب طبعا. كررها مره واثنين وثلاثه. احنا العمليه احنا نشوف الليبراليه دي ايه.
الفيديو ده مش متفبرك عليه، يقول لك فوتوشوب زي ما بيقولوا.
طب نجيب كتبهم، نجيب اقوالهم. في كتاب ان بمذكرات محمد نجيب اول رئيس الجمهوريه المصريه، كان موجود في ايام عثمان مبارك، بيقول: كنت رئيسا لمصر. مذكرات محمد نجيب اول رئيس للجمهوريه المصريه. عبد الناصر كان عايز يجيب اول رئيس الجمهوريه استاذ الجيل احمد لطفي السيد الليبرالي، اللي كان بيقول كون ان يسجل في الدستور المصري ان الاسلام هو دين الدوله هذا شيء كريم.
والبرادعي يردد نفس المقاله.
شوف يا مولانا، هذا شيء كريم، ده يقول كده. تخيل بقى ان الناس دول يعني ما عرفت الامه الظلم والاستبداد الا من الناس دول. لما محمد نجيب رئيس الجمهوريه احنا دلوقتي زعلانين، معذره، ان ابو حملات ده بيتكلم على رئيس الجمهوريه يقول قفا الرئيس. يا راجل ده ما كانش يقدر يقول قفا مخبر امن دوله، قفا مخبر امن دوله. محمد نجيب بيقول ان عبد الناصر جابه هو وعبد الحكيم عامر وقالوا له رايح اعصابك شويه ونوديك استراحه تتناعم فيها لمده 15 يوم، تلاقي اعصابك ايه مشاكل الرئاسه. خدوه لفيلة زينب الوكيل في المرج، وهناك استقبله رائد اسمه رائد احمد في المخابرات الحربيه. يقول لك ايه؟ اول ما استقبله وشيخ طعم في السن كبير ينفق على في كفه ويعطي له على قفاه. ده كلام محمد نجيب نفسه.
يضرب
محمد نجيب ورئيس الجمهوريه ليست، يديله على قفاه. المذكرات موجوده ايه؟ ثم بعد ذلك يضربه على مقعدته بالشلوت، ثم بعد ذلك يضربه ايه؟ في بطن بالشلوت. وصف بكاء محمد نجيب. وبعدين الراجل من حيائه محمد نجيب كاتب العبارات اللي قاله، بس حاطط خط مع قله الادب والسفاله. بيقول له انت فكر نفسك رئيس جمهوريه بحق وحقيقي يا ابن المره نقط 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 نقط. هم دول الزبالات موجودين يا مولانا. موقفهم من الشر، موقفهم من الشر معروف، موقفهم من السخريه من الله تبارك وتعالى في كتبهم زعمائهم بقى شاكر النابلسي والعفيف الاخضر والطيب التزين وكل ده. هم اللي هم دول الشوية دول اللي في الاعلام دول صبيانهم وعيالهم الصغيرين اللي متربين ايه على فتات الغرب، يرمرموا من فتات الكفر قوتا ويلعق من كؤوسهم الثمالة، يقبل راحة الطاغوت حينا ويلسم دون ما خجل النعالة. عفيف الاخضر بيقول لك نحن لسنا في حاجة الى الله. الكلام ده ايه؟ انا عايز اعرف. مش هنقول اللي بيقول السلطانية وسلطانية وسلط... لا، لما واحد يقول لك نحن لسنا في حاجة الى الله، واحد تاني يقول لك ان الله عز وجل هو ان الله هو ما نحتاج اليه، فان احتاجنا الى الطعام فالله هو الرغيف، حسن حنم يقول الكلام ده، وان احتاجنا الى العدة فالله عز وجل هو السلاح. يطلع الكلام ده ينكر وجود الانبياء. الناس دول يتعروا من طريق العقيدة. العيال دول بيقولوا كذا وبيقولوا كذا وبيقولوا كذا وبيقولوا كذا، الشعب يدوم بالجزم غيرة لله والرسول. مش هنتكلم وبيتكلموا يا عرس الجمهوريه، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اجل سلطان الله في الارض اجله الله يوم القيامه. احترام ولي الامر المسلم اللي بيصلي. هي كانت مصر ولا يعني تحلم بان يخش الجامع رئيس جمهوريه يصلي الفجر حاضر بالناس ويدي للناس درس بعد التراويح؟
ما ده مش عاجبهم بيقلسوا عليه.
لو انا كان يخطر على باه في لواء اسمه اللواء شفيق البنا كان في الحرس الجمهوري بيقول ان 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 جمال مبارك كان يشكك في وجود الرسول صلى الله عليه وسلم، والكلام ده على عودته مسجل له على النت وعلى اليوتيوب. يعني ايه الكلام ده كله؟ ده ناس في الليبراليه يا جماعه كفر استحلال، كفر استحلال. لما شاكر النابلسي يقول لك والليبراليه الاجتماعيه ان يحكم الرجل فرجه يتصرف فيه على هواه كيف يشاء، وطالما ان الامر امر الممارسه الجنسيه بين راشدين متعاقدين يعني اللي خدوا عهد ان هم يفعلوا الفحش فلا شيء عليهما. نوال السعدان اللي بتقول كون ان الله ذكر فهذا تحيز ضد الانوث، اللي كانت مشاركه في مؤتمر في مظاهره للشذوذ الجنسي في امريكا. هم دول ناس.
بس فضلت الاستاذ الحاجات دي عشان بس ان في ناس ما يسمعوش الكلام ده.
ما احنا بنقول للناس اقطعوا واعرف الناس
عشان يعرفوهم
يعني ما
طيب
ما يعني نقول ان الناس يعني تجاوزوا الحدود في الحديث عن في مسائل العقائد وكذا.
وليه مولانا اللي بيسخر من ربنا ليه قيمه عندنا؟
طيب احنا نستاذنكم وناخد بس فاصل سريع ثم نعود لحضراتكم ولاخواننا المشاهدين. فاصل سريع وسنعود اليكم مع معية ضيوفنا الكرام ان شاء الله. نحن معك.
يا مرس توكل على مولاك وبإذن الله كلنا وياك، ونحاول خصومك يوم يأذوك هنكون رجالة بجد معاك. يا مرس توكل على مولاك اضرب حاصر اي فساد، اضرب اضرب وجمال طول اوغاد، اضرب اضرب حاصر اضرب وجمال كل اوغاد، جمد قلبك صحصح فتح انتهى عصر الاستبداد. يا مرس توكل على مولاك، يا مرس توكل على مولاك وباذن الله كلنا وياك. يا مرس توكل على مولاك وبإذن الله كلنا وياك ونحاول خصومك يوم يأذوك هنكون رجالة بجد معاك يا مرسي توكل على مولاك اضرب واضرب نظف طهر اضرب اضرب خلي فكتهم يظهر اضرب اضرب واضرب نظف طهر اضرب اضرب خلي فكتهم يظهر اوعى تصرخهم مرة يهزك اوعى مرة تتأثر يا مرسي توكل على مولاك يا مرسي توكل على مولاك وبإذن الله كلنا وياك يا مرسي توكل على مولاك وبإذن الله كلنا وياك ونحاول خصومك يوم يأذوك هنكون رجالة بجد معاك يا مرسي توكل على مولاك عدي وخدنا البر التاني عمر الظلم ما يرجع تاني عدي وخدنا البر التاني عمر الظلم ما يرجع تاني عمر فساد العصر البائد تاني يا مرسي ما هيتكرر يا مرسي توكل على مولاك يا مرسي توكل على مولاك وبإذن الله كلنا وياك يا مرسي توكل على مولاك وبإذن الله كلنا وياك ونحاول خصومك يوم يأذوك هنكون رجالة بجد معاك يا مرسي توكل على مولاك ارسم مصر في أجمل صورة واحكم فينا بحكم الشورى ارسم مصر في أجمل صورة واحكم فينا بحكم الشورى شايف مصر معك أمورة شايف وطني أهو بيتحرر يا مرسي توكل على مولاك يا مرسي توكل على مولاك وبإذن الله كلنا وياك يا مرسي توكل على مولاك وبإذن الله كلنا وياك ونحاول خصومك يوم يأذوك هنكون